بسم الله الرحمن الرحيم. نقول ما حكم هذه الصورة في البيع؟ عندي 500,000 جوال في مخزن بصنعاء، يتصل تاجر آخر من الرياض فأتفق معه على أن يشتري هذه الجوالات بسعر الجملة، ثم بعد ذلك التاجر الذي في الرياض يتفق مع تاجر آخر في مكة على أن يبيع هذه الجوالات، كل هذا والجوالات مكانها في صنعاء. تقدم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل قبضه، فما يصلح أن يبيعها إلا على تاجر آخر حتى يقبضها. يقول ما معنى الحديث نهى عن الربح ما لم يضمن؟ من يجيب؟ نعم، ما تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، ومعنى الدخول في الضمان أنه إذا تلف يكون من خسارتك أنت، إذا تلف عليك يكون من خسارتك. فلو كان عندك سلم وديعة فجاء شخص وأجرته منه بدون إذن صاحب السلم، هل لك ذلك؟ لأن ربحت من السلم بدون إذن صاحب السلم. لا ما فهمتني. ووضع شخص عندك سلما أمانة وديعة، جاء شخص يريده فأعطيته بالإجارة، تربحت منه، هذا مال الغير حتى وإن لم يكن من ضمانك، لكنه حقوق الغير، حقوق الغير. فلا، لو تلف السلم بدون تفريط منك هل عليك ضمان؟ ما عليك، ومع ذلك نعم ما يجوز لك أن تتربح منه لأنه من حقوق الآخرين. وكذلك يعني فيه يعني قد يدخل في عموم الحديث لأنه ليس في ضمانه، وما فلا يجوز له أن يربح منه، لا يجوز له أن يربح منه. نعم، ما سمعتك؟ ما سمعت؟ ما وجه الدلالة؟ يعني في تنميته، لكن هذا إذا رضي، إذا نمى المال له لا بس ينميه له. يقول هل اشترط في كفارة الأيمان إخبار في كفارة اليمين إخبار الذي سيأكل من الطعام أنها كفارة؟ نعم يخبر، لأنه قد لا يحب أن يأكل من الكفارات، وقد أيضا يظن أنها إكرام منك وإنما هي كفارة، نعم، ويصير من المتشبع ما لم يعطى فيظنك كريم وتكرم وكذا، إنما هي كفارة يمين وقد تكون لغيرك، فلا بد من الإخبار. وقد يكون أيضا الأهاكل من أهل البيت وأنت لا تعلم، فإذا أخبرته أفضل. على كل إن ذا لم يخبر الكفارة صحيحة، ولكن يكره هذا، وقد يصل إلى حد التحريم إذا كان متشبعا وقصد ذلك. يقول ما حد المسكين الذي يدعى إليها، الذي ما زالت الحاجة عنده محتاج ليس له من الماء من الأموال ما يسد الحاجة باستمرار. يقول ما معنى قول ابن عباس لا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ معنى أنه إذا باع الشيء قبل قبضه أنا أعطيت هذا التاجر 5 دنانير مقابل أو 5 دراهم مقابل هذا الكيس من البر، فوضعته عنده، ما قبضته، ذهبت واشتريت وبعته ب6 دراهم قبل أن أقبض البر، بعته لشخص آخر ب6 دراهم، فكأني أعطيته 5 دراهم وأعطاني 6 دراهم، صار كأنه بيع ذهب بذهب لأن الطعام ليس موجودا. نعم، القبض ماذا؟ شرط، شرط صحة البيع، يعني إذا باع قبل أن يقبض، باعه قبل القبض منهي عنه، الظاهر أنه يعيد البيع والله أعلم. يعني لو حصل البيع وما زال الناس موجودين فيعاود ماله ثم يقبض ثم يبيع مرة أخرى. الحوز نفسه معنى القبض. أين وصلنا في المسائل؟ مسألة الخامسة. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الخامسة، إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي، بمعنى أنها تلفت بماذا؟ بدون تفريط. قول بدون تدخل آدمي أي بدون تفريط، معنى قدر الله أن تتلف في ذلك الوقت بآفة ثم آفة سماوية، أي سلط الله عليه في ذلك الوقت بدون تدخل من الآدمي. قال الحافظ: على من تكون؟ من يجيب على هذا السؤال؟ اشترى المشتري سلعة ثم انصرف فحصل أنها تلفت، على المشتري وعلى البائع. نعم، هذا الذي خرينا به في هذا المسألة، على أن البائع إن كان ما امتنع من التسليم احتبسها من أجل الثمن، ما سلمك إلا بالمال، فما زال الملك لم يستقر على المشتري فتكون من ضمان البائع، تهلك على البائع والخسارة على البائع، لأنه ما قد سلم السلعة ولا ملكها، ما زال الملك لم يستقر في حق المشتري. وإن كان مكنه من الأخذ ولكن تركها المشتري وديعة، فمن يتحملها؟ المشتري، لأنها قد صارت في ملكه ومكنه من أخذها، وإنما تركها وديعة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وقال ابن حبيب: اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. وقال سعيد بن المسيب وربيعة: وعلى البائع. وقال سليمان بن يسار: هو على المشتري. سعيد بن المسيب يعتبر في مسائل المعاملات فتاواه من أقوى الفتاوى، ذكر هذا علامة العثيمين نقلا عن شيخ الإسلام، ولذلك ذكر شيخ الإسلام أيضا ما ذكره الشيخ العثيمين أن مالكا مذهبه في المعاملات من أقرب المذاهب في في مسائل المعاملات، لأنه استفاد من سعيد بن المسيب كثيرا في باب المعاملات، ولذلك يقول: ما تكاد تجد قولا لمالك في مسألة إلا وتجد لأحمد فيه رواية، إن لم يكن قد قال بذلك القول فأقل شيء تجد رواية توافق ذلك. فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع. وقال سليمان بن السيب بن يسار: هو على المشتري. ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، مع أن الأول أقرب الله أعلم. وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور، كل هؤلاء جعلوه على المشتري. وقال بالأول الحنفية والشافعية، الذي هو أنه على البيع. قال: والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البيع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري. قال أبو عبد الله: غفر الله له: كثير من الفقهاء يبنون هذه المسألة على مسألة اشتراط القبض في صحة البيع، فما قالوا فيه لا يجوز بيعه قبل قبضه فيقولون فيه ضمانه على البائع. تقدم معنا في مسائل المكيلات والموزونات بعضهم فصل بين المكيل والموزون. صفحة 322. إذا كان مكيلا أو موزونا فلا يجوز بيعهم إلا بعد القبض، وما عدا ذلك يجوز بيعه قبل أن يقبض. فما قالوا فيه لا يجوز بيعه قبل قبضه مثل المكيلات والموزونات، فعندهم في هذه المسألة أيضا تكون على البائع، يكون ضمانه على البائع. وما أجازوا فيه البيع قبل القبض فقالوا ضمانه على المشتري. قال وما أجازوا فيه بيعه قبل قبضه فيقولون فيه ضمانه على المشتري. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة تنبني على استقرار الملك وإن لم يقبضه، فإذا حصل عقد البيع وتفرق على ذلك فتصبح من ضمان المشتري والله أعلم. يعني نحن قلنا في تلك المسألة أن جميع المشتريات لا يجوز بيعها قبل قبضها، سواء المكيلات والموزونات أو غيرها، لكن لا ينبني على هذا أنها من ضمان البائع مطلقا، بل المسألة مبنية على شيء آخر وهو استقرار الملك، هل استقر الملك أم لا. قال فإذا حصل عقد البيع وتفرق على ذلك فتصبح من ضمان المشتري والله أعلم. هذا وظاهر اختيار البخاري، فقد قال في كتاب البيوع باب إذا اشترى متاعا أو دابة أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. ما معنى من المبتاع؟ أي على المشتري، فهو على المشتري، أي ما أدركت الصفقة، ما كان أثناء الصفقة أي عند البيع والشراء حيا مجموعا، أي كان حيا وموجودا ثم مات بعد ذلك فهو على المبتاع. هذا معنى الأثر، ما أدركت الصفقة أي وقت العقد، وقت عقد البيع كان حيا، كان المتاع موجودا فهو ثم تلف بعد ذلك فهو من المبتاع. يعني حصل اختصار بالأثر وبالتبويب، لكن بينه الحافظ في شرحه للباب. وهذا الأثر وصله الطحاوي الدارقطني بإسناد صحيح كما في الفتح، إذن صار على المشتري لأنه قد اشترى شراء تاما وإنما وضعه بنفسه فوضعه عند البائع. وعلى هذا فلو منع البائع المشتري من أخذ السلعة حتى يأتي بالثمن، يعني قال ما تأخذ السلعة إلا بالمهر، معناه أن السلعة ما استقرت، ما استقر ملكها للمشتري، ما زال البائع حابسا لها، فضمانها على البائع لأن ملك المشتري لم يستقر. فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس قال إن قال البائع لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن فهلك، فهو من ضمان البائع، وإلا فهو من ضمان المشتري، انتهى بمعناه. وبنحوه قال الثوري، إذن إذا اشترط علي ما سأعطيك إلا بالثمن فهو على البائع، وإن لم يشترط فهو على المشتري. هذا التفصيل الذي قال بطاووس جيد، وهو قول سعيد المسيب كما تقدم، وأخذ به مالك في القديم ثم أيضا الحنفية والشافعية كذلك الثوري. طيب، قال المسألة السادسة إن تلفت السلعة بفعل المشتري أو بفعل أجنبي، من يجيب على هذه المسألة داخل الشميري؟ تلفت بفعل المشتري، بفعل المشتري، مثلا اشترى غسالة أتى يأخذها في المتجر تسقط عليه من يده، سقطت عليه وتلفت، أو جهاز آخر إلكتروني على المشتري لأنه هو الذي أتلفها. طيب أجنبي العامل ذهب يأتي بالجهاز سقط عليه بعد أن اشتراه بعينه، قال سأشتري هذا، أنا أريد هذا، فاشتراه قبل أن يقبض الآن. أو تفضل على العامل. طيب الآن كيف يصنع المشتري؟ يأخذها وقد يصلحها، يعني له الخيار بين أن يستبدل بأخرى أو يأخذ ماله، حتى وإن كان بعد التفرق أنه ليس منه. قال أما إن تلفت بفعل المشتري فيستقر الثمن عليه ويكون كالقبض لأنه تصرف فيه. وأما إن تلفت بفعل أجنبي فلا يبطل العقد، ولكن يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن، أن يخير المشتري هل تريدها، وكذلك لو كان التلف قليل هل تريدها مثلا مع فارق الثمن مع ثمن التصليح، أو هل تريد الثمن الذي دفعته. ولكن يثبت المشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن لأن التلف حصل في يد البائع، وبين البقاء على العقد، يعني يبقى على العقد ويمضي البيع، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليا، أعطني مقابله مثله، أو بالقيمة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، وقال ابن قدامة لا أعلم فيه مخالفا. وقد يكون هناك فرق، مثلا قد يكون اشترى الجهاز وأبقاه عند البائع، فبعد أيام ارتفع ثمنه، فقد يطالب بالبقاء على العقد، يقول أنا أبقى على العقد الأول، أعطني ماذا مثله، أعطني جهازا مثله، أو أعطني قيمته في هذا اليوم، فيكون أفضل له أن يبقى على ماذا، على الثمن، على العقد. فنعم، وقد يكون مثلا الفسخ أفضل له، كأن يكون نقص الثمن، يقول خلاص أنت الذي أتلفته وأنا اشتريت منك سلعة حاصل، نعم صحيحة، هذا إذا كان التلف من قبل ماذا، بتفريط من البائع. قال المسألة السابعة، لو أتلفه البائع، طيب مرة في عادة أعطاه مثله الثمن، يعني يقول سأعطيك مثله، فيه صورة في التي أبقاه عند البائع ثم تلف بفعل فعل البائع، سيأتي بفعل مثلا أجنبي عند البائع في يد البائع، على الأجنبي أن يأتي بمثله، المثل مقدم، المثل مقدم على الفسخ. طيب نحن قلنا هنا ولكن يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن لأن التلف حصل في يد البائع، وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليا أو القيمة. قال ابن قدامة هذا لا أعلم فيه مخالفا. طيب المثل هو مقدم، ستأتي معنا صور الإتلاف كثيرة فيما بعد، المثل مقدم، لكن هذا في حالة إذا كان ماذا الفسخ أخف، إذا كان الفسخ أخف له أن يأخذ بالفسخ. نعم، إذا كان اشترى ماذا، أذهب أتي بالسيارة لنحمل الثلاجة، ترك الثلاجة عند البائع شهرا، تلفت بماذا، سبب ماذا الذي أسقطها أو أتلف يأتي بمثلها. المشتري نعم يأخذ عليه أدبا كونه تركها بدون استئذان، أما تحميله فلا. يقول إذا استقر المبيع في ملك المشتري هل له أن يبيعه أم لابد من قبضه؟ لابد من قبضه، لابد من قبضه. تقدمت مسألة. قال المسألة السابعة، لو أتلفه البائع. ذهب الحنابلة إلى أن المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي، يعني الآن بعد شرائه، بعد شرائه أبقاه، أبقى السلعة عند البائع فأتلف البائع. ومذهب الشافعي أن العقد ينفسخ ويرجع المشتري بالثمن لا غير. أيهما أقرب القولين، الأول أو الثاني؟ الآن قد حصل البيع وترك السلعة عنده أمامه أو وديعة ثم تلفت، من يجيب؟ عنده الأول أقرب، لأنه قد يطالب ببدل حقه، يبقى على العقد الأول. لماذا ينفسخ العقد؟ قد استقر الملك، قد أعطاه الثمن ومالك السلعة، وإنما أبقاها عنده وديعة. أبقاها وديعة عنده، فإلزامه بأن العقد ينفسخ ليس عليه دليل، فقد يطالب بحقه، يقول هي حقي الآن، أريد بدل حقي أو ثمنها في هذا اليوم. قد يتحول بعض السلع، ربما ماذا يتحول سعرها في خلال يوم واليومين والثلاث، والله المستعان. فالقول هو الأقرب. قال ومذهب الشافعي أن العقد ينفسخ ويرجع المشتري بالثمن لا غير، لأنه تلف يضمنه، لأنه تلف يضمنه. ما معنى العبارة؟ وفي المسألة الأولى جعلها على المشتري في إذا لم يحبس، إذا لم يحبس البائع، لأنه تلف يضمنه، أي المشتري، المشتري هو يضمن هذا التلف في حالة إذا كان بغير تدخل آدمي، كأنه أراد هذا، والله أعلم. ويرجع المشتري بالثمن لا غير، لأنه تلف يضمنه، أي المشتري يضمن مثل هذا التلف إذا حصل بدون تدخل آدمي. على كلنا القول هو الأقرب. قال أبو عبد الله عفى الله عنه، إذا كان بعد التفرق والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك، يعني كلامنا في المسألتين السابعة والسادسة فيما إذا حصل بعد التفرق، أما إذا كان بعد التفرق والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك، فالراجح هو قول الحنابلة. لا بس يعني أما قبل التفرق ما زال الملك لم يستقر أو يستطيع أن يرجع، ما زال له خيار الفسخ في المجلس. أما إذا كان بعد التفرق والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك، فالراجح هو قول الحنابلة. قد رجح ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن قد أصبحت ملكا للمشتري فهو بالخيار، الله أعلم. وأما إن كان ذلك قبل التفرق فالعمل على قول الشافعية، لأنه يستطيع لو كان الشيء موجودا أن يفسخ البائع، فإذا أتلفه فمن باب أولى أنه له أن يفسخ. ظهر المشتري يعني. ومذهب الشافعي أن العقد ينفسخ، عقد البيع ينفسخ ويرجع المشتري بالثمن لا غير، أنه تلف يضمنه، البائع يضمن أنه تلف يضمنه لأنه بتفريط، البائع لأنه بتفريط، ممكن هذا، أنه تلف يضمنه أي البائع لأنه حصل منه التفريط، يحتمل هذا. ويحتاج مراجعة الكتب الشافعية، لأنه محتمل أنه بنى على الأصل، الأصل في التلف أنه على المشتري إذا لم يحصل تفريط. طيب إن شاء الله يراجع. على كلنا الآن المسألة فيها أنه لو أتلفه البائع هل يلزم المشتري بالثمن أم ماذا؟ من يجيب لك؟ إذا أتلفه البائع مشتري الخيار بين الثمن الذي دفعه وبين أن يبقى على سلعته يطالب بمثلها أو قيمتها. قال مسألة ثامنة: أجرة الكيل ونقل البضاعة. الأصل أن أجرة الكيل على البائع وأجرة النقل على المشتري. لماذا صار هذا هو الأصل؟ أجرة الكيل على البائع أنه الأصل أنه ما سيبيع إلا بمعرفة الوزن، فصار من تمام البيع. وأن النقل الأصل أنه على المشتري لأنه ينقلها حيث شاء أينما شاء. لماذا ذكر الأصل؟ من أجل إذا لم يحصل اتفاق، إذا لم يحصل اتفاق يبقى على الأصل. طيب إذا كان هناك عرف معلوم بينهم أن مثلا السلعة تباع مع نقلها إلى مكان البيع، ولم يشترط عليه اعتبار العرف، أن العرف جاري مجرى الشرط، العرف يجري مجرى الشرط، كان ما اشترط عليه. هذا عرفنا معلوم عند الناس، عند البائع وعند المشتري معلوم أن هذا هو العرف، فالعرف جاري مجرى الشرط. قال الأصل أن أجرة الكيل على البائع وأجرة النقل على المشتري، إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأنصار. إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، كأن يقول المشتري أشتري منك السلعة لكن مع نقلها إلى مكان كذا وكذا بثمن كذا وكذا، جعلها على البائع، جعل النقل على البائع. أو العكس، البائع يقول أبيعك هذا المكيل أو هذا الموزون لكن انظر أنت من يزن لك، فكذلك. قال المسألة التاسعة: إذا اشترى طعاما كيلا ثم باعه فهل يلزمه أن يكيله مرة أخرى؟ أخرج أحمد في مسنده وعلق البخاري في صحيحه عن عثمان عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وأخرج أيضا ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وحديث حسن. وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وفي إسناد ابن أبي ليلى وفي ضعف، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرج البيهقي والبزار كما في كشف الأستار. وفي إسناده مسلم بن أبي مسلم الجرمي له ترجمة في اللسان وفيه ضعف. ثم رأيت الخطيبة قد وثقه في تاريخ بغداد، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال روى عن المنذر بن شاذان وقال إنه قتل 100,000 من الروم. يعني هذا لا شك أنه ليس مجهولا، فقد اشتهر ولو كان ضعيفا لضعف، لكن قد زاد على ذلك توثيق الخطيب. قال إمام الشوكاني رحمه الله في النيل: واستدل بهذا الحديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم، قال: وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا. وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول. والظاهر ما ذهب إلى الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعة ثبوت الحجة. وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، يعني كذا وكذا من الوزن، كذا وكذا صاع، فيعيد كيله مرة أخرى إذا باع. وأما إذا كان جزافا أي بالتقدير بدون كيل، فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري. وما ذهب إلى الجمهور الصواب الله أعلم، سيأتي حكم بيع الطعام جزافا في المسألة التي بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.